إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى بيان الأبواب التي ذكرها الإمام مسلم في كتاب السلام، وقد وصلنا إلى الباب 26. قال: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. لكل داء دواء واستحباب التداوي. لكل داء دواء، سواء كان هذا الداء من أدواء البدن أو من أدواء القلب، فإن الداء الحقيقي هو داء القلب ومرض القلب. فلكل داء دواء، فمن طلب هذا الدواء وسأل عنه أهله وجده، إلا أن هناك أدواء لا ينفع فيها الدواء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا السام، السام الموت، فهذا داء لا دواء له. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأيضا من الأدواء التي لا دواء لها الهرم، الهرم والكبر والشيخوخة، فهذه لا دواء لها، فإن الإنسان إذا بلغ الهرم والكبر والشيخوخة فلا يمكن أن يعود شبابا مرة أخرى. فالحاصل أن لكل داء دواء، ومن أصيب بداء فالواجب عليه أن يطلب دواءه، وإلا أفسد عليه دنياه وأفسد عليه آخرته إذا كان من أدواء القلب. قال: واستحباب التداوي. واستحباب التداوي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، فقال: يا عباد الله تداووا، يا عباد الله تداووا. التداوي ذكر فيه الإمام البخاري في كتاب الطب أبوابا كثيرة، فالأبواب من الباب الأول إلى الباب 29 في التداوي في كتاب الطب، أي 29 بابا ذكرها الإمام البخاري في كتاب الطب. وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الطب النبوي ذكر أبوابا كثيرة في ذلك وقسم كتابه إلى الأدوية الطبيعية والأدوية الروحية التي تعرف من طريق الوحي. وقد نقلنا لكم فيما تقدم مقولة مهمة وهي ما يتعلق بطب الأبدان. قال: وأما طب الأبدان فجاء من تكميل شريعته، من تكميل شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومقصودا لغيره بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه. فإذا قدر على الاستغناء عنه كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح وللأسف الناس الآن يهتمون غاية الاهتمام بطب الأبدان، فإذا صدع في رأسه أو في بطنه أو جرح أو كسر فإنه يسارع ويبحث عن أحسن الأطباء ويبتغي أحسن الأدوية. هذا فيما يتعلق بطب الأبدان، ولكنهم للأسف قصروا غاية التقصير في طب القلوب. والصلاح الحقيقي إنما يبدأ من القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد تقدم قبل ما يتعلق بالأدوية الروحانية من الرقى والتعاويذ ومن قراءة القرآن ومن الالتزام بالدين والمحافظة على الأذكار الشرعية في أوقاتها، فهذا كله قد ذكرناه. وأما الأبواب الآتية فتتعلق بطب الأبدان ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الطب النبوي في صفحة 43، وذكر هذا الحديث الذي سنذكره الآن الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فلا بد من إصابة الدواء وأن يكون في وقته في زمانه في مكانه في صفته في كيفيته. ما يأتي إنسان ويقول: العسل شفاء وأنا شربت العسل وما حصل الشفاء، فنقول لا بد من إصابة دواء الداء، لا بد من الإصابة، وذلك يكون بسؤال أهل الخبرة، ثم قبل ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله فلا بد أن يأذن سبحانه وتعالى في الشفاء حتى لو اتخذت الأسباب. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح من حديث أسامة ابن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا. فالذي يعرض عن الدواء ويقول هذا ينافي التوكل هذا غلط، هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. الهرم. وفي لفظ: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجاهله من جهله، وجاهله من جهله. قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها. قال: وفي الأحاديث الأمر بالتداول وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. هذا الذي يقول أنا لا أتداوى هذا ينافي التوكل، نقول: لا، خلاص، لا تأكل، لا تشرب، لا تلبس الملابس، هذه كلها أسباب. فإذا كانت هذه لا تنافي التوكل فكذلك التداوي لا ينافي التوكل. قال: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب. لا يكون الإنسان موحد ولا توجد عنده حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. لماذا أيها الإخوة؟ ليش الإنسان ما يكون موحد إلا إذا باشر الأسباب؟ لأن مباشرته للأسباب دليل على توكله على الله تبارك وتعالى، ودليل على طاعته لله ورسوله في مباشرة هذه، في مباشرة هذه الأسباب. ثم ذكر الإمام مسلم في هذا الباب الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث الأول من طريق واحدة. قال: حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، عالم مصر ومحدثها وفقيهها، وكذلك أبو الطاهر أحمد بن عمرو أيضا مصري. قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب، إذا أصيب دواء الداء برأ، يعني حصل الشفاء وذهب هذا الداء، برأ بإذن الله عز وجل. فإذا لا بد من الإصابة، وهذا فيه اتخاذ الأسباب وفي قوله بإذن الله عز وجل فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء لا يحصل إلا بمشيئة الله وإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني عن جابر أيضا، وقد أخرجه من طريقين: الطريق الأولى عن بكير وهو ابن الأشج مصري أيضا، والثاني عبد الرحمن بن سليمان، كلاهما عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن جابر بن عبد الله. قال الإمام مسلم: حدثنا هارون ابن معروف وأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم ابن عمر ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع، عاده يعني في مرضه، والمقنع هو المقنع ابن سنان التابعي كما قاله العين في عمدة القاري، وقال ابن حجر المقنع ابن سنان تابعي لا أعرفه إلا في هذا الحديث، لا أعرفه إلا في هذا الحديث، أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم. جابر يقول للمقنع: لا أبرح حتى تحتجم. فإذا هذا أول الأدوية وهو الحجامة. سيسوق الإمام مسلم عدة أحاديث فيها يعني أدوية متعددة، فإذا سنذكر هذه الأحاديث ونتكلم بشيء من التفصيل عن الحجامة. قال: لا أبرح حتى تحتجم. جابر يقول للمقنع: ما بمشي من هذا المكان حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن فيه شفاء، أي في الحجامة. قبل أن نكمل حديث جابر في الحجامة وما يتعلق بأبحاث الحجامة، نسيت أن أذكر لكم يعني بعض ألفاظ الحديث الأول، وهو حديث لكل داء دواء. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرح الباب الأول من كتاب الطب، ذكر له ألفاظ عديدة وشواهد بحيث أن هذا المعنى يعني يكاد أن يكون متواترا لكل داء دواء. فذكر الحافظ ابن حجر شواهد له من حديث ابن مسعود وأنس وأسامة بن شريك وأبي الدرداء، فهذا معنى يعني مقطوع به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث ابن مسعود مرفوعا: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. في حديث أسامة بن شريك ذكرنا كما نقله ابن القيم. في زيادة في هذا الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. حديث أبي الدرداء عند أبي داود: إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحراء. هذه زيادة، ولا تتداووا بحرام. قال الحافظ ابن حجر: وفي مجموع هذه الأحاديث ما يعرف منه المراد بالإنزال، ما أنزل الله أو لم ينزل الله، إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. فإيش المراد بالإنزال هذا؟ قال: وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنزال إنزال ما هو شر بالنسبة للناس، لأنه من عند الله تبارك وتعالى، كل شيء من عند الله تبارك وتعالى، فيعبر عن القضاء والقدر بأنه منزل من عند الله. طيب وإنزال الدواء، إنزال الدواء يعني تعليمه للناس، فينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره أن شفاء كذا كذا وكذا، هذا معنى الإنزال. قال وفيه التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. قال وفيه أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، فإذا لابد، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، فإذا إصابة بإذن الله. قال وفيه أيضا أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، علمه من علمه وجهله من جهله، ولذلك هذا جالينوس الطبيب اليوناني المشهور الذي هو مرجع لكثير من الأطباء، هذا أطلعه الله تبارك وتعالى على الشيء الكثير فيما يتعلق بطب الأبدان. قال وفيها يعني في هذه الأحاديث إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن الأسباب لا تنجع بذواتها بل بإذن الله تبارك وتعالى. قال ومما يدخل في قوله جهله من جهله ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأ، ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع. سبحان الله، يعني إنسان يصاب بمرض يتداوى بدواء يبرأ بإذن الله، طيب يصيبه هذا الداء مرة أخرى ويتداوى بنفس الدواء فلا يبرأ، لماذا؟ لأن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. قال وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله تعالى. فإذن الأسباب، الأسباب والأدوية من قدر الله تبارك وتعالى، فالذي يترك التداوي ويقول أنا لا أتداوى أنا أؤمن بقدر الله، نقول له هذه الأدوية من قدر الله والأسباب كلها من قدر الله، فهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالحديث الأول. نرجع الآن إلى حديث جابر في الحجامة لما عزم على المقنع أن يحتجم. الحجامة أيها الإخوة ذكرها البخاري في كتاب الطب في الأبواب من 11 إلى 15، من 11 إلى 15 أبواب في الحجامة، وسنذكر أيضا ما ذكره ابن القيم فيما يتعلق بالحجامة لأنها من أمثل الأدوية والأحاديث فيها يعني كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإمام البخاري ذكر في ذلك الأبواب من 11 إلى 15، وأما ابن القيم رحمة الله عليه فذكر الحجامة في صفحة 93، في صفحة 93. نبدأ أولا في الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري. الباب 11 قال باب أي ساعة يحتجم، يعني يحتجم هل في زمان معين الإنسان يحتجم فيه ولا يحتجم في أي وقت؟ قال باب أي ساعة يحتجم، هل يحتجم في الليل في النهار في أول الشهر في آخر الشهر هل يحتجب في أي يوم من أيام الأسبوع ولا هناك أيام مخصوصة؟ فهذا باب ذكره البخاري. قال: واحتجم أبو موسى ليلا. قال: واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والصواب من هذا أن الأحاديث قد دلت على مواضع معينة من الشهر، فالإنسان يحتجم في نصف الشهر الثاني أيام 17 و19 و21، ويحتجم يوم الخميس والاثنين الثلاثاء 3 أيام في الأسبوع، ويجتنب الحجامة يوم الجمعة والأحد والأربعاء والسبت. فهذا فالأحاديث دلت على هذا. ويحتجم في أول النهار على الريق قبل أن يفطر، فالأحاديث دلت على كل هذا. لكن لما كان الإمام البخاري هذه الأحاديث المذكورة ليست على شرطه، فقال إيش؟ قال: باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلا، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وقد عمل الإمام أحمد رحمة الله عليه بهذا الإطلاق، فقال عنه حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. لكن نقول الأحاديث دلت على هذا الذي ذكرنا. فهذا باب عند الإمام البخاري في يتعلق بوقت الحجامة. باب آخر، قال: باب الحزم في السفر والإحرام، فيجوز أن تحتجم وأنت مسافر، يجوز أن تحتجم وأنت محرم. الباب 13، قال: باب الحجامة من الداء. من الداء يعني يمكن أن تحتجم بلا داء، أنت بعافية، ومع ذلك يستحب الحجامة. ويجوز أن تحتجم إذا نزل بك داء، إذا نزل بك داء. فالحجامة شفاء مطلقة في حالة وجود الداء وفي حالة عدمه. فالبخاري يقول: باب الحجامة من الداء. وذكر احتجام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على هذا حديث جابر لما عاد المقنع، عاده يعني كان مريضا، قال: لا أبرح حتى تحتجم. وأنا كنت أعرف أحد الإخوة كان الصداع لا يفارقه، لا يفارقه أبدا، دوما في صداع. ولما كنا في مصر كانت الحجامة عندنا غير مشهورة، يعني من زمان. فلما جئنا هنا إلى بلاد الخليج يعني وجدنا الحجامة مشهورة، وهي فعلا الحجامة مشهورة في البلاد الحارة. يعني أخبرته وأنا هنا، قلت له: يا أخي احتجم، أنصحك بالحجامة. وفعل الحجامة فبرأ بإذن الله تعالى، فبرأ بإذن الله تعالى. فالمهم أن الحجامة نافعة في حالة المرض وفي عدمه. الباب 14، قال: باب الحجامة على الرأس. على الرأس يعني في وسط الرأس. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم في وسط رأسه هنا، واحتجم على كاهله في هذا المكان على الكتف، واحتجم على الأخدعين هنا، الأخدعان عرقان في جانبي العنق، ويعني يذكرون مواضع أخرى الإنسان يحتجم في مكان ليش؟ في مكان الألم، في مكان الألم. الباب الخامس عشر، قال: باب الحجامة من الشقيقة والصداع. الشقيقة الصداع النصف الذي يكون في أحد شقي الرأس، هذا يسمى الشقيقة. قال: باب الحجامة من الشقيقة والصداع. وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، فهذا ما ذكره الإمام البخاري فيما يتعلق بالحجامة. وأما ما ذكره ابن القيم فيما يتعلق بالحجامة، نعم، قال: وأما الحجامة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. هذا أشرف حديث في فضل الحجامة، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2263. ما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بملأ ليلة أسري به إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. فالحجامة يعني أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء، كما أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء. حديث آخر رواه الترمذي عن ابن عباس هو نفس هذا الحديث، وفيه: عليك بالحجامة يا محمد. قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. الأجر هنا أيها الإخوة ليس هو المعروف في الإجارة، أنني أقول لك احجمني وأعطيك مثلا 100، وإنما أعطاه أجره يعني كافأه، فهذا هو الصواب في الحجام. إذا أنت كنت حجام فلا تحدد أجرا، وإنما أنت تحجم من تحجمه ثم الواجب عليه أن يكافئك، الواجب عليه أن يكافئك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة، خير ما تداويتم به الحجامة، وفي لفظ: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. وأما عن الوقت الذي تستحب فيه الحجامة من الشهر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، هذا في صحيح الجامع برقم 2066. إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وذكر أيضا ما صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 908، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، في الأخدعين والكاهل، واحتجم في وركه قال: وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة، أيام الأسبوع للحجامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجموا على بركة الله يوم الخميس ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء. قال: واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأربعاء ويوم الأحد. فإذا الحجامة تستحب فيه حتى ما تنساها، الاثنين والثلاثاء والخميس، الاثنين والخميس أيام الصيام، والثلاثاء الذي بعد الاثنين، فهذه أيام الحجامة. فمن أراد أن يحتجم فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يكون في نصف الشهر ويحاول يضبط 17 19 21 مع إيش؟ مع الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس. نعم، ويكون هذا على الريق. نعم، لما جاء في الصحيحة 766: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ. هذا من منافع الحجامة، وتزيد في العقل وفي الحفظ. فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء. يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء. فإذا البلاء نزل بأيوب يوم الايش؟ يوم الأربعاء، وعوفي منه يوم الثلاثاء. تكملة الحديث: فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. ولذلك هناك داء ينزل في السنة وينزل في ليلة أربعاء، فالإنسان يهتم بتغطية الإناء، وخاصة ليلة الأربعاء، وخاصة ليلة الأربعاء. فهذا ما ذكره ابن القيم فيما يتعلق بالحجامة من صفحة 96 من صفحة 96 إلى لا قبل 96 قبل هذا من صفحة 95 إلى صفحة 108 إلى صفحة 108 هذا ما ذكره ابن القيم في كتاب الطب النبوي فيما يتعلق بالحجامة. قال الطريق الثاني: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان عن عاصم بن عمر عن ابن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا يشتكي خراجا به أو جراحا. فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه يعني احتجاجه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة أو شربة من عسل أو لذعة بنار يعني الكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرته فذهب عنه ما يجد. نعم. في شرطة محجم، هذه الحجامة وقد عرفناها، لأن الحجامة يعني تستفرغ المواد الضارة. الدم إذا هاج بالإنسان فإنه يقتله، فالإنسان عندما يحتجم فيهدئ من ثورة الدم، فإذا الحجامة مخرجة تخرج المواد الفاسدة. طيب، شربة من عسل، العسل عندما يدخل على المعدة يكون هناك فيها أشياء ضارة معلقة بجدارها، فالعسل يذيبها فتخرج، فإذا العسل يخرج الأشياء الضارة بداخل المعدة، والحجامة تخرج من الإيش؟ تخرج من الدم. قال: أو لذعة بنار الكي يعني، والكي لا يلجأ إليه إلا في نهاية المطاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحب أن أكتوي. فالعلاج بالكي مكروه إلا إذا تعين يعني سببا للشفاء، إلا إذا تعين سببا للشفاء. طيب، تكلمنا عن الحجامة، وأما عن العسل فقد ذكر الإمام البخاري في العسل الباب الرابع، قال: باب الدواء بالعسل. الباب الرابع: الدواء بالعسل. قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. وفي قوله تعالى فيه شفاء للناس أنه لا بد من سؤال يعني أهل الخبرة، لأنه قد يأخذ إنسان العسل ويكون غير مناسبا له، يكون غير مناسب ليش؟ لصحته ولبدنه، يمكن أن يكون عليلا جدا بحيث أن العسل يضره. فالله تعالى قال فيه شفاء للناس، فهذا إشارة إلى سؤال أهل الخبرة عن التداوي بالعسل. ثم ذكر حديث جابر هذا، وذكر حديثا آخر ولعل الإمام مسلم يذكره يعني بعد ذلك، وهو الحديث المشهور عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أخي يشتكي بطني. فقال: اسقه عسلا. ثم أتي الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. ثم أتي الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. لأن في المرة الأولى هذا الأخ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الداء لا زال موجود، وفي المرة الثانية، في المرة الثالثة برأ بإذن الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله لأن فيه شفاء، وكذب بطن أخيك. أو أنه في الثالثة أيضا لم يتم الشفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. يعني بعد المرة الثالثة فسقاه فبرأ. إيش السر في هذا؟ لماذا لم يحصل الشفاء من المرة الأولى؟ نقول لأن هذا المريض يعني تدهورت صحته إلى درجة أنه لا يتم الشفاء بالعسل إلا بعد شرب كمية معينة، فلما استكمل هذه الكمية حصل الإيش؟ حصل الشفاء. فمن أجل هذا لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة عشان يقول لك خذ ملعقة ملعقتين، اشرب مثلا زجاجة كبيرة زجاجة صغيرة. نعم، ويكون هذا عن طريق أهل الخبرة أو الأطباء الذين يعتمدون على هذا الطب الأوروبي ولا يجمعون بينه وبين هذا الطب المعروف عن طريق الوحي. الطب المعروف عن طريق الوحي هذا مقطوع به، وأما هذا الطب الآخر فهو بالتجربة. ولذلك تجد الطبيب أو الدكتور عندما يكتب لك الروشتة هذه يكتب لك العديد من الأدوية، إذا ما أصاب هذا يصيب هذا بالتجربة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر منافع العسل، وأنا رقمت منها هنا 26 فائدة من فوائد العسل. منها يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء، يجلوها كأن واحد بيجلو يعني الصدى، فيجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء، ويدفع الفضلات، ويغسل خمل المعدة. المعدة من الداخل لها خمل، لها جدار فيه خمل كخمل الفرش هذا، فهو يغسل هذا الخمل. ويفتح أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة. وفيه تنقية الكبد والصدر وإدرار البول ونفع للسعال الكائن من البلغم. حتى قال وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصئبان اللي هو احنا نسميه السبان، القمل الصغير. حتى في هذا، وحتى في علاج الجروح وإيقاف الدم ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بالعسل. وأما بالنسبة للكي فقد ذكر الإمام البخاري في ذلك بابا فيما يتعلق بالكي، وذلك في الباب السابع عشر. قال باب من اكتوى ومن لم يكتوى، لأن هذا جاء عن الصحابة ومن بعده، فمنهم من كان يكتوي ومنهم من كان لا يكتوي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أحب أن أكتوي، فالذين اكتووا لأن الكي تعين سبيلا للعلاج، والذين لم يكتووا لأن كان العلاج يكون بسبب آخر. وطبعا الإنسان لا يلجأ للكي إلا عند الضرورة، حتى يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن من صفاتهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. لماذا لا يكتوون؟ لأن الكي عند العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه يعني سبب أكيد للعلاج، فصار اعتقادهم في الإيش؟ في الكي، لا في مقدر الأسباب سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا يكتوون يعني على اعتقاد الإيش؟ على اعتقاد العرب. وأما الإنسان إذا اكتوى وهو صحيح العقيدة وأن الناس نصحوه بالكي وأن الكي تعين طريقا للعلاج، فإذا هذا لا يقدح في توكل الإنسان. وأما ابن القيم فقد تعرض للعسل والكي أيضا في صفحة 93، وذكر هذا الحديث وذكر أن العسل من المسهلات. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات المذيبات التي تذيب المواد الضارة. قال: وبالحجامة على الفصد. وفي صفحة 108 أيضا يعني ذكر شيء يتعلق بالكي. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي، وذكر يعني شيئا من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى من ذات الجنب. ذات الجنب هذا مرض يكون قروح تخرج في جنب الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كوى من ذات الجنب، وكوى أسعد بن زرارة من الشوكة مرض أيضا، وهذا صححه الشيخ الألباني أخرجه الترمذي، فهذا ما يتعلق بالكي. الحديث الذي بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله، أخرجه من طريق أبي معاوية وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأعمش. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: واللفظ له، أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. فهذا فيه دل، نعم الذي قبله، نعم الحديث الذي قبله أيضا في الحجامة وحديث جابر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا طيبة أن يحجمها. فيجوز للرجل أن يحجم المرأة، طبعا الواجب أن يكون من محارم، إذا لم يوجد أحد من المحارم فيمكن بالطرق الشرعية الصحيحة مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. نعم. الذي بعده ذكرناه وهو حديث جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. طبعا هنا طبيبا يعني يجوز التحدث بهذا اللفظ، وإن كان الأولى أن الإنسان يقول إيش رفيق. لما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا طبيبها، قال طبيبها الذي خلقها، وإنما أنت رفيق. نعم. ومع هذا يجوز التحدث بلفظ الطبيب أحيانا كهذا الموضع. قال وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر فقطع منه عرقا. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان، هذا سليمان بن مهران الأعمش، قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله. الأكحل عرق هنا يعني هذا إذا انقطع يموت الإنسان، لأنه يعني يخرج دم الإنسان بكامله. قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله. فإذا ثلاثة من الصحابة، سعد بن معاذ ومن وأبي بن كعب ومن وأسعد بن زرارة، فهؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كواهم. الحديث الذي بعد ذلك عن جابر أيضا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي، حسمه يعني كواه حتى ينقطع الدم، فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص. المشقص يعني مثل المقص، وضعه في النار حتى أحمر ثم كواه به. قال ثم ورمت فحسمه الثانية. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن عباس في الحجامة أيضا قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. استعط هو يعني الدواء الذي يجعل في الأنف، اللدود الدواء الذي يجعل في العيش في الفم، والاستعاط هو الذي يجعل في الأنف، يجعل في الأنف ويستنشق مثل قطرة الأنف مثلا. فهذا كله دليل على التداوي. الذي بعده عن أنس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. لا يظلم يعني لا ينقص. عندما تقول فلان ظلمني يعني نقصني حقي. وكان لا يظلم أحدا أجره. فهذا ما يتعلق بثلاثة أمور وهي ماذا؟ الحجامة والعسل والكي. فهذه من سبل العلاج بالأدوية الطبيعية التي هي علاج للأبدان. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أسماء وحديث رافع بن خديج أربعة أحاديث يا آدم في الحمى. فنكون قد عرفنا في هذا الدرس يعني أربعة أدوية: الحجامة والعسل والكي ثم الحمى. الحمى ذكرها الإمام البخاري في باب 28 وذكرها ابن القيم في صفحة 61. في باب 28 قال البخاري باب الحمى من فيح جهنم. يعني هذا نصيب المؤمن من إيش؟ من جهنم. فالإنسان يفرح بالحمى. إنسان يذنب فالله تبارك وتعالى يعجل له هذا، يقال له هذا نصيبك من جهنم، خذه في الدنيا. فالحمد لله إنسان يفرح بالحمى. حتى كان يعني بعض الصحابة يدعو بحمى لكن بشرط أنها يعني لا تمنعه من صلاة ولا من صيام ولا من عمرة ولا من حج. فكان دوما محموم، كان دوما جسمه يعني دافئ. فإذا الحمى من فيح جهنم، إيش معنى من فيح جهنم؟ كما في الحديث الآخر حظ المؤمن من النار. المؤمن ثم ذكر حديث ابن عمر الذي سنذكره هنا وحديث أسماء أيضا سنذكره وحديث عائشة وسنذكره وحديث رافع ما شاء الله، هذا من الاتفاق آدم. فالإمام مسلم ذكر كم حديث في الحمى؟ أربعة، هي بنصها أو هي بنفسها عند الإمام البخاري. فنقول ذكر مسلم أربعة أحاديث في الحمى وهي عند البخاري كلها. قال الحافظ ابن حجر واختلف في نسبتها إلى جهنم. يعني الحمى من فيح جهنم، ما المراد بهذا؟ قال فقيل على حقيقته، أن هذه حقيقة. يعني عندما الإنسان يعني يصبح محموما فهذه الحمى التي فيه من جهنم، فهذا على حقيقته. قال واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك. قال وقد جاء في حديث عائشة بسند حسن ومن حديث أبي أمامة عند أحمد، وحديث أبي ريحان عند الطبراني، وحديث ابن مسعود في مسند الشهاب قال: الحمى حظ المؤمن من النار، وهذا حديث حسن. فهذا مما يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم من فيح جهنم هذا على حقيقته. قال: وقيل بل المراد التشبيه، التشبيه، والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم، تنبيها للنفوس على شدة حر النار. قال: والأول أولى، هذا قول حافظ ابن حجر، قال: والأول أولى، أنه على حقيقته. نعم. طيب، أبردوها بالماء، أي ماء؟ نقول أي ماء، منهم من قال ماء زمزم، لكن الصواب أبردوها بالماء يعني أي ماء. نعم. ثم نقل حفظ بن حجر عن الخطابي ومن تبعه قال: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث، كيف إنسان محموم نحط عليه ماء؟ هذا يعني يسكر المسام، فممكن يضره وممكن يهلك. فهكذا هؤلاء السخفاء، قال: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك، لأنه يجمع المسام، وإذا جمع المسام فالبخار الذي يطلع الذي يخرج من المسام ينحبس داخل البدن فيضر الإنسان. قال: ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف. قال الخطاب: غلط بعض من ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى. واحد ينسب للعلم أصابته الحمى، جاء انغمس في الماء، قال: فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه، فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا يحسن ذكره. قال قولا سيئا في الحديث، وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث. والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر، سبحان الله. فالله عز وجل يقدر هذه الوقائع والحوادث حتى تكشف عن إيمان الناس. فهذا هؤلاء الأطباء السخفاء، وهذا الذي يعني قال قولا سيئا، هو أصلا موجود في قلبه كلام محبوس عنده، فالله عز وجل قدر من الأسباب حتى أخرج هذا الكلام. فيقال لهم: أولا، من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل؟ من اللي قال لك أن أنت تغتسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اغتسلوا، ولا قال أبردوها؟ أبردوها بالماء، أبردوها يعني طفوها يعني. ومعروف أن أما بتكون في يعني نار الإنسان بيجيب مي ويرش ما بيغتسل. قال نعم. قال: وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل، وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء. قال: فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد. يريد الخطاب أن يقول: نرجع إلى أهل الاختصاص أيضا كما في العسل. قال: وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع. فإذا ابردوها بالماء يعني استعملوا الماء في إطفاء الحمى على وجه ينفع، على كيفية نافعة. وهذا الذي فعلته أسماء رضي الله عنها، كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينه وبين جيبها، يعني ترش الماء، ما تقول لها اغتسلي. نعم. قال فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل أو ليحصل الانتفاع به. نعم. وقال المازري ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، أكثر العلوم احتياجا للتفصيل علم الطب. إذا جاءك محمول، طيب أنت شو أكلت؟ طيب اليوم ماذا فعلت؟ فصاحب الخبرة يسأله عدة أسئلة حتى يدله على كيفية العلاج الصحيح. قال حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه. سبحان الله، واحد مرض نعطيه دواء يبرى بإذن الله، طيب وبعدين يجيله شوية غضب، فالغضب ياش ها يحمي جسمه، فنعطيه، إذا أعطيناه نفس الدواء لا ينتفع به. ليش؟ لأن هذا الغضب يعني غير مزاجه وطبيعة بدنه. ومنهم من يفرق بين الحمى العرضية والحمى التي تكون بسبب أشياء أخرى. الحمى العرضية مثل إيش؟ مثل واحد يمشي في الشمس كثيرا فيحصل له حمى، هذا تسمى حمى إيش؟ عرضية. فيقولون إنما الماء ينفع في هذه الحمى العرضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أهل الحجاز، وأهل الحجاز بلادهم حار، فيكون أبردوها بالماء، يعني المراد الحمى العرضية، ليست الحمى التي تأتي مثلا بسبب فساد الكبد أو بأسباب أخرى. نعم. يقول الحمى ابن القيم يقول تنقسم إلى عرضية وإلى مرضية. يقول فالمرضية هذه مثل، قال هذه أربعة أصناف: حمى صفراوية وسوداوية وبلغمية ودموية، يعني يكون سببها داخلي، الحمى المرضية سببها داخلي من البدن، والحمى العرضية يكون سببها من الخارج. فابن القيم يقول أن الماء إنما ينفع في الحمى التي يكون سببها من الخارج، تكون حمى عرضية. فالحاصل أيها الإخوة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم الحمى التي كانت يعني عند العرب، والحمى التي عند العرب يعني أكثرها حمى إيش؟ عرضية. فلا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص عند استخدام الطب النبوي، سواء في العسل، سواء في الحمى، أو في غير ذلك. يقول ابن القيم علاوة على أن الحمى مكفرة للذنوب كما في الحديث حظ المؤمن من الإيش؟ من النار. عرفت تخريجه يا آدم؟ ها؟ الحافظ ما شاء الله ذكر له أربع مصادر. نعم، الحمى حظ المؤمن من النار. لأهمية هذا الحديث دعنا نذكره مرة أخرى، تخريج هذا حتى يحفظ. نعم. البزار عن عائشة وأحمد عن أبي أمامة والطبراني عن أبي ريحانة مسند الشهاب عن ابن مسعود. نعم. فإذا هذا من أعظم فوائد الحمى أنها مكفرة للذنوب، مكفرة لذنوب الإنسان. يقول ابن القيم: وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء. نحن نقول الحمى وننزعج من الحمى، الحمى هذه فيها فوائد عظيمة، فإنها تسخن البدن إذا كان فيه دهون مترسبة، إذا كان فيه مواد فاسدة مترسبة، فهذه تذوب، هذه تذوب وتخرج يعني مع البول ومع العرق. فالإنسان يفرح بالحمى من جهة الآخرة ومن جهة الدنيا. من جهة الدنيا فإنها يعني تنقي البدن من الشوائب والمواد الضارة المترسبة فيه، وفي الآخرة مكفرة للذنوب، مكفرة للذنوب. قال: وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، لا يبلغه الدواء. وكثيرا ما يكون حمى يوم، طبعا هذه أسماء الحمى وحمى العفن، سببا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببا لتفتح سدد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. العروق قد يكون في عرق سد بالدهون، فالحمى تذيبه فينفتح، فينفتح. طريقة أخرى من طريقة المعالجة معالجة الحمى. فإذا عندنا طريقة الرش، يعني ترش على وجهه في جيبه، تبرد يديه ورجليه وأطرافه وركبتيه، هذه طريقة تناسب حمى معينة وتناسب مريضا معينا. هناك طريقة أخرى وصحت في الحديث وصححها الشيخ الألباني في الصحيحة 1301 من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. تقوم 3 ليالي في السحر، في السحر الذي هو قبل الفجر، وترش على نفسك الماء البارد وتفعل ذلك 3 ليال. إذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. أيضا من الحديث في الحمى: الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. وأيضا من الأحاديث في الحمى عن جابر بن عبد الله، هذه كلها صحيحة أخرجها مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، تزفزفين مثل من شدة الحمى تقول أوف، هذا معنى تزفزفين. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فثبت الآش، ثبت الحمى. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم. هذا أيضا يدل على إيش؟ ها، الحمى حظ المؤمن من الإيش؟ من النار. قال: فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. فهذا يعني ما يتعلق بالحمى، ونقف عند هذا الموضع. فإذا في المرة القادمة إن شاء الله نقرأ الأحاديث الأربعة التي ذكرها الإمام مسلم ووافقه البخاري أيضا فيما يتعلق بالحمى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.